الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تعرضنا أمس إلى أن الرشوة ما هي، عليكم السلام ورحمة الله، ما هي حقيقتها، أو بالأحرى كم احتمال يوجد في معنى الرشوة. ثلاث احتمالات أبرزهن الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. احتمال الأول ماذا كان؟ ما يجعل على نفس الحكم. احتمال الثاني ماذا كان؟ ما يجعل لأجل أن يحكم بالباطل. احتمال الثالث ماذا كان؟ ما يبذل، ما يجعل لأجل أن يحكم لي، سواء من كونه لي بنحو الحق أو بنحو الباطل. وذن الاحتمالات الذي ذكرها ذكر لكل واحد شواهده، ذكر شواهده، له شواهده، وكان يميل هكذا، يميل إلى يا احتمال الشيخ، يميل إلى الاحتمال الثالث، يعني الحكم له أعم من كونه بحق أو بباطل. جيد. ثم بعد ذلك تعرض إلى بحث ثاني، وهو أنه الاحتمال الأول كان ماذا في معنى الرشوة؟ الاحتمال الأول أنه جعل الأجرة أو الجوع المقابل نفس الحكم. وهذه المسألة لا بس أن نحققها إحنا، لأن المسألة هي مهمة في الحقيقة، أنه هل يجوز للإنسان أن يقول على أنه أنا لا أحكم، لا أنظر في قضيتكم، ما أحل قضيتكم، ما أدري، ما أفتي، إلا يكون مقدار من المال، فيأخذ المال على أصل الحكم، على أصل الفتوى، على النظر في القضية، يجوز هذا أو لا يجوز؟ في المسألة أربعة أقوال قلنا. القول الأول هو الذي يميل إليه الشيخ، هم يميل، وهو على أنه لا يجوز مع الفرض كون الوجوب وجوبا تعييميا، يعني غير ما موجود. المستند الذي استند إليه الشيخ شنو هو؟ رواية يوسف ابن جابر، لأن لعنة شخص يطالب ماذا؟ ورجلا احتاج الناس إلى فقهه فسألهم الرشوة، قال ما أحكم إلا يكون ب هذه. والاحتياج مثلا ظاهر في احتياج، الاحتياج الشخصي له بخصوصي لأن غير ما موجود، فتمسك بهذه الرواية هكذا. نعم مولانا، ما أدري بعد كان أكو عنده شنو فرد مستند ثاني، مستند ثاني ما كان أكو عنده، هذا حتى تشوفوا هالمقدار كان. ثم بعد ذلك انتقل علما إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني شنو هو؟ الحرمة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان مع مع الوجوب التعييني او مع عدم الوجوب التعييني عليه، مطلقا ما يجوز ان يأخذ الأجرة على اصل الحكم. واستدل على ذلك قدس سره بوجهين، بدليلين. بحثنا الجديد من الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الرأي الثاني هو عدم الجواز مطلقا، يعني مع فرض الوجوب التعيني وعدمه، ويمكن أن يستدل له بوجهين. الوجه الأول رواية يوسف ابن جابر نفسه الذي يتمسك بها الشيخ الأنصاري، الآن نتمسك بها لإثبات عدم الجواز مطلقا. أوكي؟ بأن نحمل كلمة احتاج على الاحتياج النوعي وليس على الاحتياج الشخصي، يعني هكذا يصير المعنى، أنه ولعن ذلك الرجل الذي له فقه واحتاج الناس الى فقهه من باب انها تحتاج الى كل من عنده فقه، فان الناس يحتاجون دائما الى الفقيه وصاحب الفقه، فكل طالب علم توجد حاجة نوعية الى علمه وفقهه، وان كان ربما حاجة شخصية ما موجودة، ولكنه كل طالب علم يصدق ان الناس في حاجة علما الى علمه. اذا فسرنا احتاج الناس الى فقهه بهذا التفسير بالاحتياج النوعي، فتدل الرواية على أنه لا يجوز أخذ المال مطلقاً، يعني ماذا؟ حتى مع عدم الحاجة الشخصية، ما دام هناك حاجة نوعية وهي صادقة دائماً في كل من له، علم، فلا يجوز له أن يأخذ الإثم. هذا المستند الأول. والمستند الثاني رواية عمار ابن مروان التي قرأناها سابقا، حيث قالت من جملة السحت ما هو؟ أجور القضاة. بناء على تفسير الأجر بما يعم الجعلة، لأن هناك فرق بين الجعل في عرف المتشرع، يوجد فرق بين الجعل وبين ماذا؟ الأجر. فالجعل يطلق على ما يجعله الطرفان علما للحاكم، فيقولان له يا مولانا تعال احكم رجاء ونجعل لك احنا فلان مقدار. هذا يعبر عنه بمن؟ بالجعل، وكلامنا في هذا. وهناك اجر، مصطلح الاجر وهو عام يشمل هذا، يعني ما يجعله المتحاكمة، وماذا؟ ما يدفع بعنوان المرتب والراتب الشهري له على قضائه، هذا أجر يصدق عليه. وإحنا سأل عن كلامنا فيما يجعله المتعاقدان للحاكم. فإذا فسرنا الأجر بمعنى يشمل الجعلة، أي ما يجعله المتعاقدان، الرواية ننتفع بها، تثبت أن ما يأخذه الحاكم بعنوان الجعل من المتحاكمة يكون من السحت. إذن يمكن أن يوجه هذا الرأي الثاني بوجهين اللذين أشرنا إليهما. واحد رواية يوسف ابن جابر بعد تفسيرها بمن؟ بتفسير الاحتياج والاحتياج النوعي. والثاني ماذا؟ رواية عمار ابن مروان بناء على تفسير الأجر بما يعم الجعلة، ولا نخصصه بما يأخذه بعنوان المرتب الشهري لا من المتحاكمين، فإن كلامنا فيما يؤخذ من قبل المتحاكمين على أصل الحكم هل يجوز أو لا، كلامنا إهنا، فبناء على تعميم الأجر لهذا تصلح. زين، جيد جيد. وهل يوجد مستند ثالث يا مولانا؟ وهل يوجد؟ يقول قدس سره، قد يستدل على هذا الرأي الثاني بوجه ثالث، وهو ذلك الوجه الثالث وهو صحيحة عبد الله ابن سنان، حيث ورد فيها سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال ذلك السحت. قد يتمسك بهذه الرواية، رجل يقضي بين الناس أو يأخذ من السلطان ماذا؟ الرزق. قال هذا السحت، والسحت كما تعرفون ماذا معناه؟ حرام. السحت لغة الحرام، فالإمام حكم بأنه حرام، فهذا يدل عليه من على حرمة ما يؤخذ أزاء الحكم. ولكن الشيخ الأنصاري يقول هذه الرواية لا يمكن التمسك بها نطبق. يقول بني مولانا، الرأي الأول قلنا خب واضح انتهينا منه، الرأي الثاني مننا والمشهور المنعو مطلقا، مطلقا ماذا؟ يعني حتى من دون وجوب، حتى إذا لم يكن هناك وجوب تعييني، بل في جامع المقاصد دعوى النص والإجماع، مو بس شهرة، ما شاء الله إجماع على من على الحرمة المطلقة. ولعله الشيخ الأنصاري وجه بوجهين، الوجه الأول نفس رواية يوسف ابن جابر بعد حمل الاحتياج على الاحتياج النوعي، ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه، فإن الناس يحتاجون إلى نوع طالب العلم، أو كل طالب علم يحتاجون بهذا الاعتبار. هذا الوجه الأول، أي لحمل الاحتياج في رواية يوسف بن جابر. الوجه المستند الثاني لهذا الاحتمال الثاني، ولأطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت، بناء على أن الأجر في العرف يشمل ماذا؟ الجعل، يعني الجعل من المتحاكمين، ولا يختص بمن؟ بما يؤخذ من غيرهما كراتب شهري ما أدري شنو، من الدولة، من الحكومة، وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة. عند المتشرع الفرق بينه، الجعل يختص بما يؤخذ من قبل المتحاكمين على الحكم، أما الأجر لا، أعم من ذلك، يطلق عليه من حتى على ما يؤخذ كمرتب شهري. فالشيخ الأنصاري يقول نحن نتمسك بالإطلاق، يعني بإطلاق كلمة أجر، ونقول ما دام كلمة الأجر تطلق على المعنيين، يعني على الجعل وعلى المرتب الشهري، ونتمسك بإطلاقه، نقول الإمام قال الأجر ماذا؟ أجر القضاة من السحت، لم يقل أجر القضاة من السحت إذا 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 كان مرتبا شهريا، لا 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 لا، مقتضى إطلاقه شمولة حتى المن للجعل من المتحاكم. لذلك هذا قال ولأطلاق، تمسك هذا بما بأطلاق كلمة الأجر بنحو يشمل الجعل من المتحاكم. هذان مستندان علما للاحتمال الثاني. طب يوجد شيخنا مستند ثالث يقول وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سينا. وجه ثالث، سئل أبو عبد الله عن قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السلام ذلك السحت. هذه الرواية هل يمكن التمسك بها؟ يو لا، الشيخ يقول لا ما يمكن التمسك بها. عجيب، لماذا؟ يقول لأنها عبرت بكلمة السلطان، والسلطان ظاهر في يا سلطان، سلطان الجور اتباعا، فهي تدل على أنه شنو؟ ما يأخذه من سلطان الجور يكون سحتا، لأن ما يأخذ من سلطان العادل ولا إشكال في أنه ليس سحتا، هذا عادل، فإذا هي ناظرة إلى سلطان الجور، ولا بد أن يفرض المات أيضا، هذا الشخص الذي قاعد ياخذ ليس قابلا للقضاء. ليس قابلا، اما اصلا ما الى لياقه للقضاء، لان مو مجتهد هو في القضاء، او نفترض ماذا، انه اصلا هو يتعاون مع حتى لو كان مجتهد، هو اصلا نفسه ياتي ويجلس على في منصب القضاء لسلطان الجور هو بنفسه، شنو هذا؟ محرم، فهو لا يليق للقضاء لهذه النقطة. اما اذا كان يليق بان فرض انه مجبر، مثل ما ينقل بعض اصحاب الائمة صلوات الله عليهم اجبروا على ذلك، على انه يكون تجي تتولى القضاء، مجبور. الى فرض على انه مجبور وكانت له لياقة، فهذا له لياقة حينئذ، فلا يكون اجره سحتا. اذا مورد الرواية يختص بسلطان الجور وبعد وبمن ليس له لياقة. اما اذا لم يكن السلطان سلطان جور او كان هناك لياقة، كما اذا كان الشخص مجبر اجبره سلطان الجور على القضاء، فهل الرواية تدل على انه رزقه من السلطان هذا السحت؟ لا، ساكت عن ذلك، ما فيها دلالة. هكذا نفسر الرواية، او تفسير ثاني اقعدنا نقول لنفترض على ان الرواية كلمة السلطان فيها تشمل ماذا؟ تشمل سلطان العادل ايضا، لو فرض تنزلنا نتمكن نقول مع ذلك ما يمكن التمسك بالرواية باعتبار ورد ماذا فيها؟ كلمة على. لاحظوا الرواية نقرأها من جديد، ماذا كان فيها؟ فنشوف صدق بها على يولا يأخذ على القضاء، فهي تدل على أنه مقابل القضاء يأخذ ماذا؟ كعوض يعني على القضاء، فهي أقصى ما تدل عليه من على أنه ما يؤخذ بعنوان العوضية هذا محرم. أما ما يؤخذ لا بعنوان العوض على نفس القضاء فلا تدل على حرمته، كما إذا فرض على أنه إنسان قال على أنه أنا لا أحكم إلا أن تدفعوا لي شنو مقدار من المال، ولكن هذا المقدار من المال لا أخذه مقابل حكمي، وإنما مقابل ماذا؟ النظر علما إلى أصل القضية أو إلى التصدي والذهاب إلى الحكم، خلاصته على المقدمات أو ما شابه ذلك، فهي لا تدل على الحرمة. فإذا على هذا الأساس الرواية لا يمكن التمسك بها لإثبات الحرمة، إما لأنها ناظرة إلى سلطان الجور وإلى من ليس له لياقة للتصدي، إما هكذا، أو نقول على أنها ناظرة إلى حالة أخذ العوض، أخذ المال على مقابل الحكم كعوض عن من؟ عن الحكم، فتدل على حرمة ذلك. أما إذا فرض على أنه لا يأخذ المال مقابل ماذا؟ الحكم، وإنما مقابل النظر في أصل قضية مثلا هكذا، هذا لا تدل على حرمته. نطبق، يقول قدس سره، وفيه ان ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان الظاهر بل الصريح في سلطان الجور. الشيخ قال على انه شنو صريح في سلطان شنو صريح في سلطان الجور. الصراحة صعبة في الحقيقة، أقصى ما هناك نقول على أنه السلطان أصلا ماذا؟ ما كان أكو في عدل أئمة عليهم السلام إلا سلطان ماذا؟ الجو. هذا ما يولد في الحقيقة صراحة في ذلك. زين جيد. إذ ما يعبر الظاهر بل الصريح في سلطان الجو، إذ ما يؤخذ من العادل، هذا كأنه يريد يجعل ماذا؟ إذ ما وجه كأنه للصراحة، إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا. فالإمام لما حكم بكونه سحتا ولا بد هذا سلطان الجور بعد. إيه بس هذا ما يسوي لك شنو صراحة. مضافا إلى أنه يمكن أن يقال ما إلى هذا ربط بمن على أي حال، بسلطان العادل أو بسلطان شنو الجو، كون سحت هو مقابل قضاء على أي حال.
ما كان يعبرون في ذلك الوقت بالسلطان
على فهو ما تمسك، مو الشيخ ما تمسك بنكتة ماذا السلطان، أنا تمسك به أنه الشيخ ما قال كلمة السلطان أصلا لا يعبر بها إلا عن من، خصوص في ذلك الزمان لا يعبر بها إلا عن ذا. منو كان أكو في عادل؟ أما كان أكو سلطان عادل لو كان يتمسك بهاي النكتة أولى من تمسك بمن، أنه لو كان من العادل ما كان يحكم بكون السعد. هذا ما يصلح القدل القريب. زين بيت. ولا شك، فإذا لابد نفترض السلطان سلطان جائع، ولا شك في أن، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل علما للقضاء. ليش غير قابل للقضاء؟ إما لأجل هو أصلا ليس بمجتهد في القضاء أصلا رأسا، أو مجتهد لكن أصلا تصديه إلى القضاء نحو تفاعل مع الجور والجائرين، فلا يجوز حينئذ، غير قابل للقضاء. فما يأخذه سحت من هذا الوجه، يعني من جهة على أن السلطان سلطان جائر أو ليس، أو أن ما بالي ليست له لياقة إلى التصدي للقضاء. أما لو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا، فيجب إخراجه من العموم. أقول الشيخ يظهر الحكم مثبت هو من الأول بلا حاجة علما. شنو احنا حكينا هو هنا الحكم مثبت بقطع النظر عن من، عن الرواية، أنه يعني إذا كان من سلطان العادل يريد يأخذ هذا ما دي إشكال جزما 100%. فإذا على هذا الأساس يعني ثابت الحكم عندك ماذا من البداية يا مولانا قبل الصحيحة يعني. فكان الأنسب شي يقول هاي الجملة بعد ما يجيبها، يقول ولو فرض كونه قابلا للقضاء، هاي بعد ما يجيبها، لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائز السلطان محرما قطعا فيجب إخراجه منية عن العقل، لا هاي بعد ما يجيبها، فيقول مسكوت عنه وليست ناظرة له الرواية، فنتمسك بما لا ساكتة فدل الرواية ما بيها دلالة، الرواية ناظرة علما إلى يا حالة إلى حالة سلطان الجور، والشخص ما إلى لياقة. أما إذا فرض أنه كان إلى لياقة ويريد فلوس، افترض يريد فلوس من سلطان العادل، هذا هل يجوز له لا؟ هذا محل للكلام، هو هذا محل كلامنا. ليش يقول جائز قطعا؟ إذا انت مثبت الحكم من البداية ومنتهي عنه وما في كلام حينئذ، فكان المناسب ما أشرنا إليه. إلا أن يقال إن المراد، هذا التفسير الثاني، الرزق من غير بيت المال، يعني وجعل على القضاء بمعنى المقابلة قرين على إرادة العوض. هيك نفسر الرواية، فنقول على أنه كلمة على موجودة فتدل على أنه يريد المال بعنوان العوضية، فإذا بعنوان العوضية فنقول على أنه هذا لا يجوز حتى إذا كان السلطان سلطان شنو عادل. بعد لا تقول يجوز قطعا، لا يجوز قطعا بعد لا تقول، ما دام بنحو العوضية يجوز قطعا بعد لا تقول، فحينئذ شنو لا، هذا حينئذ لا يكون من الجائز قطعا، والرواية حكمت بما لحرمته. ف فهذا كأنه استثناء جاب، قال ولو فرض كونه قابل للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جاء السلطان محرما خطعا فيجب، يقول لا يمكن أن يكون ماذا محل إشكال فيما إذا خذاه بنحو إلا أن يكون إذا خذاه بنحو معاوضة عوض عن أصل الحكم لا بعنوان الرزق من بيت المال. هنا أكفر التساؤل، وهو على أن الشيخ قيد قدس سره، قيد على أنه المراد الرزق من غير بيت المال. ليش قيد من غير بيت المال إذا كان بعنوان المعاوضة على الحكم؟ فهو محل الإشكال سواء كان من بيت المال أو من غير بيت المال، هو يصير محل الإشكال سواء كان من بيت المال أو من غير بيت المال. لذلك بعض المحشين قالوا لا وجه للتقييد بكون الرزق رزقا من غير بيت المال، بل المناسب أن يقول ظاهر كلمة على هو العوضية، وإذا كان يأخذه بعنوان العوضية فيصير محل الإشكال حرام. سمحت ما تفرق بين أن يكون هذا يأخذه من بيت المال هذا الرزق أو من غير بيت المال، من هذه الناحية عام لا وجه للتقييد. هكذا قيل أشكل على الشيخ، ولكن نقول يمكن أن يكون الوجه في هذا التقييد هو أن ما يدفع من بيت المال دائما وأبدا، دائما وأبدا ما يدفع من بيت المال لا يدفع بنحو لا يدفع بنحو العوضية على الحكم، وإنما بنحو ماذا يدفع؟ أنت رزق، يعني أنت قاعد تصرف وقتك في خدمة المجتمع الإسلامي، هذا أبويا نساعدك قد تحتاج مصرفة نساعدك بالمقدار طبيعة ما الممكن، وأنه شنو بالمقدار الممكن، فمساعدة يدفع له بعنوان المساعدة والرزق لا بعنوان مقابل، فقيد بكون الرزق من غير بيت المال لأن ما يدفع من بيت المال لا يدفع بعنوان ماذا العوض على نفس الحكم، قيد بهذا الاعتبار، لا أنه يريد أن يقول كما راد يفهم بعض المحشين وأشكر، لا أن الشيخ يريد يقول لو كان ماذا بنحو العوضية فمن بيت المال شنو آنذاك شنو يجوز، لا 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 مو هذا مقصود الشيخ حتى تشكل عليه، بل مقصود هذا قيد بغير بيت المال لأن ما يؤخذ من بيت المال يؤخذ عنوان مساعدة، مثل السألان الذي يدفع لأهل العلم، السألان الذي يدفع لنا بعنوان شنو هات يا بدرسته اليوم درسي هات هالمقدار هاي شلو ربطات، لا انت قاعد تخصص وقتك في خدمة الدين هذا نعطيك بعنوان مساعدة، اذا بهذا الاعتبار الشيخ قيده. جيد جدا شيخنا الانصاري، سألت رأيك شنو الصار السحة، نرجع الى طلب الموضوع، رأيك شنو يا احتمال شنو انسب، كم احتمال استعرضنا مولانا، كم احتمال استعرضنا، نرجع الى طلب الموضوع، عرفنا هاي الرواية بطلنا عنها بعد أنه يجوز أخذ الأجرة أو ما يجوز أخذ الأجرة على نفس القضاء على نفس الحكم، يقول لا ما يجوز ما يجوز، ولكن دليلنا شنو، دليلنا ليس هذا الرواية، شنو ما ذكرنا، شنو هو الذي ذكرنا، الذي ذكرنا أمرين أمران كان، الأمر الأول ماذا، رواية يوسف ابن جابر، والثاني ما هو، رواية عمار، لذلك يقول وكيف كان، يعني سواء صلحت هذه أم لم تصلح هذه الرواية، فالأولى في الاستدلال على المنع، على المنع المطلق، ما ذكرنا ما ذكرنا شنو هو الاستدلال برواية يوسف ابن جابر بعد تفسير الاحتياج بالاحتياج النوعي، الأولى في الاستدلال، الاستدلال على المنع، المنع الذي هو يا احتمال احتمال الثاني، استدلال على الاحتمال الثاني نستدل بالوجهين الذي بالمستندين لا بهذه الرواية بهذا المستند الثالث فإنه ضعيف. زين لحد الآن استعرضنا كم احتمال صار؟ 2. وقلنا الأولى الاستدلال للاحتمال الثاني بالمستندين اللذين أشرنا إليهما لا بهذه الرواية. الآن ننتقل إلى الاحتمال الثالث، وهو شنو الاحتمال الثالث؟ الجواز مطلقا، يجوز أخذ الآجر مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ حتى مع الوجوب التعييني. الدليل ماذا؟ أمران. الأمر الأول عدم الدليل، وهي لطيف ترى. الدليل أمران، الأمر الأول شنو هو الدليل الأول؟ عدم الدليل، لكن طبيعي بعد تقريبه بشيء، حيث يقال إذا لم يكن دليل على التحريم فنرجع على أصل البراءة. فالمستند إذن الوجه الدليل في الحقيقة صار أصل البراءة، لكن بعد عدم الدليل على من؟ على التحريم. وهذه نكتة لا بد من الالتفات إليها. يعني دائما في الكتب قد في بعض الأحيان، ما أقول دائما اشتبهت، بعض الأحيان يقال هذا جائز لعدم الدليل، التدخين جائز لعدم الدليل على الحرمة، البيبسي شرب البيبسي مثلا والقهوة إذا واحد سألنا شنو الدليل عليه على الجواز نقول له عدم الدليل، عدم رواية على التحريم. ترى هذا تسامح، هذا التعبير مقصود واضح، يعني المقصود بعد عدم الدليل نتمسك بعد البراءة، يعني المستند صار أصل البراءة بعد عدم الدليل. لكن هذا نحو من الاختصار، إنسان لما المطلب يصير واضح عنده يقوم يختصر بالتحاديث. المقصود هو هاي دائما هذا هو المقصود. فالدليل الأول هو أصل البراءة بعد عدم الدليل، هاي واحد. والثاني المستند الثاني رواية خاصة واردة في هذا المجال تدل على الجواز. مضمون الرواية هذا، يقول الراوي للإمام صلوات الله وسلامه عليه، في الإمام هو قال من استأكل بعلمه فقد استقر. بويا علمك دائما ابذل علما للناس، لا تحاول، هاي خوش درس يعني واقعا تبطينا هذه الرواية الشريفة. نسمع أن بعض الناس يطالب هل مقدار تبطوني يلا ذاكر، هذا مو صحيح. من استأكل بعلمه افتقر، مو المهم همات الافتقار ترى إلا الافتقار المادي، ولو الافتقار المعنوي واقعا ما كذلك، لأنه يصير هذا ضعيف النفس في صفاته. فهذه قضية مهمة لا بد من الالتفات إلى من استعكل بعلمه فقد افتقر. قلت سيدي، الراوي يقول للإمام هناك من الأصحاب يتعلم كم قضية من علمكم من رواياتكم، يروح للناس يبينها ويطوف له، مثل بعض أصحابنا هذا الشيء موجود. الإمام قال له هذا لا، هذا ما أقصد، هذا ما في شنو شيء شنو ياهو. قال إن ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى ليبطل بذلك الحقوق. يعني الذي متعلم لكم كلمة أو يبعد على الكرسي ويقول أنا وأنا ويفتي من غير علم ويبطل بذلك الحقوق، هذا هو المستأكل الذي افتقر. استخف هاي شلون دلالة يصير إلها؟ شلون يصير إلها دلالة؟ يقول الشيخ رحمه الله، نطبق الرواية بعدين نبين وجه الدلالة. يقول خلافا لظاهر المقنعة والمحكي، لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواب. هذا خلافا بمن ترتبط. هسه ما يأثر. هسه من الغنية بس انظر الى الكذا. هذا ما يأثر. خلافا لظاهر. هذا خلافا بمن ترتبط. مو ما ذكرنا ما إلى ربط. الاستدلال على المنع ما ذكرنا ما إلى ربط هذا. أقعد يبين أصل الرأي. ما قاعد يبين طريقة الاستدلال. أصل الرأي الثالث قاعد يبين. فمن المناسب هذا يرتبط مناسبة. يعني هيك يصير. يقول قدس سره بالي. والمشهور المنع مطلقا. مناسب مو يرتبط بهذا ولا. والمشهور المنع مطلقا. خلافا لظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي من الجواز ولعله الأصل. الأصل يعني بعد عدم الدليل. هذا المستند الأول. واثنين نقول لا أصلا الرواية موجودة. هنا أكو فرد إشكال. فرد إشكال هذا هم لا بأس بالالتفات إليه بعض مرات شنو قد يأتي إلى الذهن. وهو أنه إحنا الأصل شو وقت نتمسك فيه بعد عدم الدليل. وإذا أكو هنا دليل وهو هاي الرواية اللي راح نقراها إذا تم دلالته سمعنا شغل دام دلالته أو لا بعدين يصير. إذا تم دلالته هاي الرواية هل الأصل بعد يصح التمسك به؟ ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي يعني إلى الأصل العملي. فشلون الشيخ قال للأصل وللرواية هاي شلون يصير؟ ترى هاي طريقة خل أقولكم موجودة في كثير من الأحيان عند الشيخ وفي الكتب ترونها. هذا الإشكال إذا جاء للذهن كيف يدفع؟ الجواب المقصود على أنه نحن نتمسك بالأصل لو لم تكن رواية. هذا المقصود. قاعد يعلمنا الشيخ جزاه الله خير طريقة الاستدلال أنه لو لم تكن رواية هو الأصل يكفينا. ثم نحتاج إلى رواية هو الأصل يكفينا. مضافا إلى ذلك على أنه لا اتفاق الرواية موجودة في فليس المقصود يريد يتمسك بهم دفعة وفي آن واحد حتى يشكل عليه مع وجود هذا كيف تتمسك بهذا مع وجود الرواية كيف تتمسك بالأصل. لا مقصود ليس التمسك دفعة بهما وإنما مقصود أنه ماذا لو لم يكن هذا كفانا. كل الأدلة ترى هي دائما هيك لما يقولون يدل عليه هذه الوجوه الخمسة يعني شنو المقصود هذا نتمسك به مو المقصود في عرض هذا في مع التمسك بها في آن واحد. لا يعني لو لم يكن هذا تام هذا وجه لو لم يكن هذا الوجه الثاني تام الوجه الثالث موجود لو لم يكن الثالث تام الرابع موجود. هذا المقصود دائما هيك وهنا هم كذلك. المقصود لو لم يكن هناك رواية على الجواز ويكفينا أصل أصل وعده يكفينا لإثبات الجواز بلا حاجة إلى رواية. وهذا مطلب علمي جيد جزاه الله خيرا جزا حيث نبهنا ماذا على بس دائما ترى هذا هو المقصود. فنقرأ الرواية ورواية ماذا ولعله للأصل وظاهر رواية حمزة بن حمران قال سمعت أبا عبد الله يقول من استأكل بعلمه استقر قلت إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام قد يكرموهم يطوهم شيء. فقال عليه السلام ليس أولئك بمستأكلين إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا إلى آخر الخبر. خب الآن تقريب ماذا الاستدلال شلون نصير به؟ يقول الشيخ قدس الله روحه الشريفة هذه اللام هنا ليبطل به الحقوق ليبطل به الحقوق. هاي اللام شو تفسرها؟ فيها احتمالات. احتمال ان تكون لام الغاية واحتمال لام العاقبة. اتفرقت بين لام الغاية ولام العاقبة؟ يو لا، لام الغاية يعني اللام اللي بيه شنو؟ تدل على العلة والغاية، يعني يفتي بغير علم. لكن ليش يفتي؟ غرضه شنو؟ هو يريد يبطل الحقوق، هو غرضه هذا، غايته هذه ابطال حقوق ال... هاي لام الغاية إذا هتجينا. وأما إذا فسرناها بلام ماذا؟ العاقبة، يعني هذا الإنسان ليست غايته هي في الحقيقة، مثل أكو بعض الناس ليست غايته إبطال الحقوق، لا 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 هو لا لا هو هو طيب من هالناحية، لا 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 نفسيته ليست خبيثة إلى هذا الحد، ولكنه لا يعرف الحق بشكل واضح فيفتي، لما عنده علم بدرجة كاملة ووضوح للحق ما عنده فيفتي. نتيجة هذه الفتية ماذا؟ النتيجة ماذا؟ تبطل بذلك الحقوق. وما دام انت تفتي، وصحيح هو غرضك ليس إبطال الحقوق، لكن نتيجة هذه الفتوى ما هي؟ أن الحقوق سوف تبطل. إذن اللام فيها احتمالان، احتمال لام الغاية واحتمال لام العاقبة، وعلى كلا التقديرين تدل هذه الرواية الشريفة على هذا. على الاحتمال الأول تدل على ماذا؟ أن أخذ المال في مقابل ماذا؟ الحكم بالباطل، ولأجل الحكم بالباطل يكون ماذا؟ محرما. وعلى الاحتمال الثاني تدل على أن أخذ المال للحكم ما دام الحق ماذا؟ ليس بواضح، والواقع ليس بواضح، والإنسان ليس بمتكامل، هذا المفتي في علمه وليس بمجتهد، هو أخذ للمال مقابل هذا الحكم يكون آنذاك ماذا؟ محرما. إذن على التقدير الأول تدل على أن أخذ المال في مقابل حكم الباطل محرم، وعلى الثاني تدل على أن أخذ المال في صورة كون الإنسان ليس بمجتهد ولا يعرف تشخيص الحق هذا يكون أخذ للمال أخذا محرما، تدل على هذا المقدار. نعم تدل على هذا المقدار. تعليقنا هسه بعدين إن شاء الله نقرأ العبارة ونلاحظ شلون نعلق على طريقة الشيخ. يقول قدس سره، واللام في قوله ليبطل به الحقوق إما للغاية أو للعاقبة. على الأول إذا للغاية، يعني غايته هي ماذا؟ إبطال الحق، مو أنه ما يعرف الحق، يعرف الحق لكنه يأخذ المال لإبطال الحق. وعلى الأول فيدل على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعلى الثاني يعني لام العاقبة يدل أن أخذ المال في مقابل مال الذي نتيجة ماذا؟ يؤدي إلى بطلان الحقوق نتيجة أنه ما يعرف يحكم زين، ما دار الزين. وعلى الثاني يدل على حرمة الانتصاب للفتوى، ينصب الإنسان نفسه للفتوى من غير علمه، ما يعرف الحق مو مجتهد، طمعا في الدنيا، هذا حرام. وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم، هاي تكمل نحن نسينا أن نذكر، الدل على الحرمة في هذا المذموم، إما هذا الأول أو الثاني، يعني غيرهما ليس بمذموم. غيرهما ماذا؟ أنه لا يعرف الحق وليست غايته لإبطال الحق ويأخذ المال على الحكم بالحق، هذا يدل على أنه جائز. نعم مولانا تدل على جوازه. فطريقة الاستدلال هيك راح تصير، أن الرواية على الاحتمال الأول تدل على الحرم، حرمة أخذ المال للحكم بالباطل، على الثاني، على الثاني تدل على الحرمة في مقابل ماذا؟ للحكم، فيما إذا كان الإنسان ليس بمجتهد، ما يعرف ماذا الحق، ما مستبين إلى الحق، لأن نتيجة حكمه هو ماذا؟ الباطل، هذا ما يجوز يأخذ المال. أحد تدل الحرمة في هذين الموردين. أما إذا كان الإنسان تكملة الاستدلال هذا تدل على الحرمة في هذين الموردين والذنب في هذين الموردين. أما إذا فرض أن الإنسان كان عالما مجتهدا ويأخذ المال لأجل ماذا؟ ليس للإبطال، لا لأجل أن يحكم، هذا الدل بالحق، هذا الدل على الجواز لأنه مذموم. لذلك يقول وعلى كل تقدير فظاهرها، وعلى الثاني تدل على حرمة الانتصار للفتوى من غير علم طمعا في الدنيا. لو كان يبدل بهذا التعبير الذي يجي للفتوى في حالة عدم وضوح الحق لأنه ليس بمجتهد كان أحسن كما سيقول. وعلى كل تقدير فظاهرها حصر الاستيكال المذموم فيما إذا كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق، مو مجتهد، هذا أحسن، هذا إذا كان يذكر أحسن، لأن هنا نصير النتيجة هي الباطل والعاقبة هي الباطل، لأنه ما يعرف الحق مو مجتهد فيقع في المخالفة. فإذا كان فتدل بظاهر حصر الاستيكال المذموم فيما إذا كان لأجل الحكم بالباطل أو مع عدم معرفة الحق فيجوز الاستيكال، هتجدوا البعض مع الحكم بالحق ليش لأن بيها حصر، وهذا يسمونه مفهوم، مفهوم الحصر، والحصر له مفهوم، لأن الإمام قال ذلك يعني من استأكل بعلمه استقرن منه، هذا هو هذا الإنسان الذي يفتي بغير علم الذي نتيجة ماذا؟ الباطل أو غاية الباطل. أما الإنسان فهذا بالحصر بمفهومه ماذا يدل؟ أي تكمل مفهوم الحصر هذا ما هو ما يصير على أنه إذا كان ليس غرضه النتيجة لم تكن الباطل أو الغاية لم تكن الباطل فهذا حينئذ ليس بمذموم، ما في أي مشكلة، فتدل على الجواز، فتصبح هذه الرواية مستند لمذهب الشيخ المفيد والقاضي. زين جيد، فيجوز الاستيكال مع الحكم بالحق. ودعوى كون الحصر إضافيا، يقول الشيخ قد واحد يدعي أنه لا دلالة ما فيها، لأن صحيح هي حصرت الذمة في من استأكل في من أفتى بغير علم ليبطل الحقوق، لكن ما تريد تقول الذم فقط في هذا موجود وفي غيره ما موجود، إذا هيك كان هذا حصر حقيقي لا ما بيها دلالة، تريد تبين ما هذا الحصر حصر إضافي، تريد تقول معنى حصر إضافي يعني ماذا؟ يعني ذاك الأول الذي أشرت إليه وهو يتعلم كم حديث من علومنا ويبينها للناس ويعطون شيء مساعدة هدية إكرامية، ذاك الإمام قال ليس بمذموم، هذا مذموم، هذا مذموم بالإضافة إلى ذاك، لا أن هذا فقط مذموم. إذن ما نتمكن نستفيد أن غير هذا ليس بمذموم، غير هذا يعني شنو مقصودنا؟ غير هذا يعني شنو؟ هو محل كلامنا الذي الإنسان يجي يجون اثنين يقول له تعال أحكم، يقول ما أحكم إلا تعطوني فلوس، هذا مدل على أنه ليس بمذموم، فإن الذمة إنما حصرته في من أفتى بغير علم ليبطل الحقوق حصرت بهذا حصرا إضافيا بالقياس إلى ذاك، لا أنها تريد أن تقول غير هذا ليس بمذموم حتى نستفيد من عدها المفهوم، وأنه من يطالب بالمال على أصل الحكم بالحق هذا لا ذم في حقه، لا مدل على ذلك. يجيب الشيخ يقول تفسير الحصر بالإضافة بالحصر الإضافي ودون الحصر الحقيقي واقعا مخالف علما للظاهر فلا نصير إليه. يقول ودعوى كون الحصر إضافيا، إضافيا يعني شنو؟ يعني بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل وهو الذي يتعلم كم حديث ويبث والناس يكرمونه، فهو هذا الحصر إضافي. الإمام قال هذا مذموم يعني بالإضافة إلى ذات، فلا يدل إلا على هالمقدار. عدم الذم على هذا الفرد يظهر هو الذي يتعلم ويبث العلوم ويكرمونه. بعد ما يستفاد منا عدم الذم في حق كل إنسان ليس من هذا المحصور الذي ذكر دون كل من كان غير المحصور فيه. المحصور فيه شنو؟ هو من أفتى بغير علم ولا هدى ليبطل الحقوق. غير هذا ما تذم في حقه. غير هذا وهو شنو محل كلامنا؟ الذي يريد يحكم بالحق لكن يريد فلوس، ما تدل على أنه هذا ليس يوجد ذم في حقه. الحصر إضافي وليس بحقيقه. يقول خلاف الظاهر، خلاف الظاهر خبر علما إلى دعوة. قبل أن ننتقل إلى الرأي الرادع التفصيل يعني، أقول هذه الرواية الشيخ ذكرها أصلاً أصلاً ما أدري شنو شلون. هذه الرواية أصلاً ما تدل على الحرمة، وإنما تدل حكم أخلاقي أدبي. شيل ربط يا شيخنا الأنصاري، هذه من الآداب استقر، ما قال حرمة. فالرواية افترض على أنه ماذا؟ بل مولانا دلت على الحصر الحقيقي، لكن ناظرة إلى مسألة ماذا؟ الذم، وليست ناظرة إلى مسألة ماذا؟ الحرمة. فإذا تكون أجنبية عن المقام. هكذا قد يقال، هكذا قد يقال، ولكن الجواب هكذا. نقول إذا نفت الذم، صحيح هي ما ناظرة للحرمة بس نافية للذم، وإذا نفت الذم وبالأولى حينئذ لا حرمة. هذه طريقة الاستدلال. إذن لا معنى لأن يقال للشيخ هذه تبين حكما أدبيا أخلاقيا ناظرة إلى الذم فما يمكن الاستدلال بها. لا، نقول الشيخ يريد يقول على أنه إذا نفت الذم عن محل كلامنا في من يأخذ الأدب للحكم بالحق، فهذا معناه أنه ليس بحرام وإلا كان مذموما، والحال نفت الذم عنه. هذه طريقة استدلال. احتمال الرابع إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.